أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نشرع اليوم في الباب الأول من بحثنا في ولاية الفقيه المطلقة. الباب الأول معقود للأدلة على إثبات أصل ولاية الفقيه. القسم الأول من الأدلة: الأدلة النقلية. وقبل أن نشرع في بيان الأدلة النقلية ثم الأدلة العقلية على إثبات ولاية الفقيه المطلقة، لا بأس ببيان الأصل الأولي في المسألة. الأصل ثبوت ولاية الخالق على المخلوق، وعدم ثبوت ولاية المخلوق على أي مخلوق آخر. فالأصل الأولي ثبوت ولاية الله تبارك وتعالى على سائر المكلفين، فالله عز وجل خالق الكون والإنسان والحياة بمقتضى إنعامه عز وجل وتفضله علينا بخلقنا، له سلطنة وولاية علينا في عالم التكوين والتشريع معا. نعم، لا ولاية لأحد على أحد آخر إلا ما خرج بالدليل. إذن ونحن نبحث ولاية الفقيه المطلقة، وأن تكون للفقيه الجامع للشرائع ولاية على الناس الذين يحكمهم، هذه الولاية خلاف الأصل. فإذا لا بد أن يتم الدليل على ولاية الفقيه، وإذا لم يتم الدليل على ولاية الفقيه نرجع إلى مقتضى الأصل الأولي في المسألة. إلى هنا نقحنا الأصل الأولي في المسألة، وهذه من مميزات بحث السيد الخوئي رضوان الله عليه الذي نطلق عليه الفقه التعليمي. قبل أن يشرع في أي مسألة وقبل أن يقيم الأدلة النقلية أو العقلية أو الإجماع أو العاق، يقول آيات أو روايات، يقول ما هو مقتضى الأصل الأول في المسألة. نحن في بحث ولاية الفقيه المطلقة نقول الأصل الأولي في المسألة عدم ولاية أحد على غيره. خرجنا عن مقتضى هذا الأصل في النبي والأئمة عليهم السلام لقيام الدليل على ثبوت الولاية التكوينية والتشريعية للنبي صلى الله عليه وآله، وقيام الدليل أيضا على ثبوت الولاية التشريعية للأئمة عليهم السلام، وأما الولاية التكوينية فالبعض يقبلها والبعض الآخر لا يقبلها، هناك خلاف فيها. ولكن أصل وجود ولاية للنبي والأئمة عليهم السلام في عالم التشريع وفي عالم الأمر، ولاية الأمر، هذا ثابت للنبي والأئمة عليهم السلام. يبقى الكلام، هل نتعدى من ولاية النبي على المسلمين ومن ولاية الأئمة على المسلمين إلى ولاية الفقيه على المسلمين؟ هذا ما يحتاج إلى الدليل، وهذا هو موطن بحثنا. من يرى ولاية الفقيه المطلقة يرى أن الأدلة قد دلت على ثبوت ولاية الفقيه فنرفع اليد عن الأصل. وهنا يختلف الفقهاء القائلون بولاية الفقيه المطلقة، فبعضهم يراها من باب الدليل العقلي، وبعضهم يراها من باب الدليل النقلي، وبعضهم يراها من باب قيام الدليل النقلي والعقلي معا. هذا هو أصل البحث ولب البحث. وأما من ينكر ولاية الفقيه المطلقة ويرى ولاية الفقيه المقيدة، فهو يرى أن الدليل قد دل على ثبوت ولاية الفقيه في موارد معينة لا يمكن التعدي عنها، كالولاية على الفتوى والقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمور الحسبية، ولا يتعدى عن هذه الموارد إلى غيرها كولاية الأمر والحكم بين الناس. إذن مقتضى الأصل الأولي في المسألة، والذي نقحه الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه في كتاب البيت، لا ولاية لأحد على غيره. نخرج عن هذا الأصل إذا دل الدليل، وقد دل على ولاية النبي، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد دل الدليل أيضا على ولاية الأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين على الناس. ولكن هل يتعدى هذا الدليل إلى الفقيه الجامع للشرائع بحيث تشمل ولايته ولاية الآم، أم أن ولاية الفقيه تقتصر على خصوص الفتوى والقضاء والولاية على المجانين والقصر والأوقاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمور الحسبية؟ إذن أعيد وأكرر بشكل موجز حتى ندخل في القسم الأول من الأدلة. الأصل عدم ولاية أحد على أحد آخر. فلننظر، هل أن الأدلة التي أقيمت على إثبات ولاية الفقيه المطلقة تنهض برفع هذا الأصل، أم أنها ضعيفة فنتمسك بهذا الأصل؟ هذا هو مربط الفرس وبيت القصيد. الباب الأول في بحثنا الأدلة على إثبات ولاية الفقيه المطلقة. القسم الأول من الأدلة الأدلة النقلية. الدليل الأول التوقيع المشهور عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي رواه صاحب الوسائل في وسائل الشيعة الجزء الثامن صفحة 101، ورواه الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة صفحة 484. التوقيع المشهور بالحوادث الواقعة روي عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري، يعني السفير الثاني، سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابان قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. كما تعلمون في الأئمة في زمن الأئمة المتأخرين، الإمام الجواد والهادي والعسكري والحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، انتشرت التوقيعات، والمراد بالتوقيعات جمع توقيع، والتوقيع هو المكاتبة، يعني يرسل إلى المعصوم رسالة خطية والإمام عليه السلام يجيبه، لأنه من نهاية زمن الإمام الجواد إلى الإمام الهادي العسكري نتيجة للضغوط عودوا الناس على الاحتجاب عنهم، خصوصا الإمام الهادي والعسكري تعرضوا للإقامة الجبرية العسكرية فسادت التوقيعات، والإمام الحجة في غيبته الصغرى كان يجري التوقيعات من خلال السفراء الأربعة: عثمان بن سعيد العمري، ثم ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري، ثم السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، ثم السفير الرابع علي بن محمد السمري. هذه الرواية مروية عن إسحاق بن يعقوب، والمشكلة في إسحاق بن يعقوب هو مجهول ولم يروي إلا هذه الرواية. عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك إلى أن قال، لأن هناك عدة مسائل الإمام يجيب على كل مسألة، أما ما سألت عن كذا فجوابه كذا، أما ما سألت عن كذا فجوابه كذا، نحن ننقل موطن الشاهد إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الاستدلال بهذا التوقيع يتم من خلال فقرتين: الفقرة الأولى التمسك بقوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. الفقرة الثانية التمسك بقوله عليه السلام: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن يقع الكلام في دلالة التوقيع على ولاية الأمر وولاية الفقيه المطلقة من خلال التمسك بقرينتين أو بفقرتين في الرواية. نتكلم أولا عن تقريب الاستدلال بالفقرة الأولى قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ومن الواضح لديكم أن بعض الفقهاء قد استدل بهذه الرواية على صحة التقليد والمرجعية: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني وأما أحكام الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا وهم الفقهاء العارفون بالروايات ودرايتها، ولكننا في المقام لا نستدل بالرواية وبهذا المقطع على صحة التقليد والمرجعية، وإنما نستدل على خصوص ولاية الأمر وثبوت سلطنة للفقيه على شؤون الحكم. هذه الفقرة يمكن الاستدلال بها على ولاية الأمر بتقريبين. التقريب الأول للمحقق الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني رحمه الله، التقريب الثاني للمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله عليهما. فمن خلال هذين التقريبين يمكن الاستدلال بالمقطع الأول وبالفقرة الأولى في الرواية، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثها. التقريب الأول للميرزا النائيني في تقرير بحثه المكاسب والبيع للشيخ محمد تقي الآملي، الجزء الثاني صفحة 337. التقريب الأول أن يستفاد من لفظ الحوادث في الفقرة الوقائع والأمور، فيكون الإمام عليه السلام قد ألزم الشيعة في الرواية أن يرجعوا إلى الراوي، أي أن هذه الفقرة غير ناظرة إلى الحكم الشرعي ولزوم معرفة الحكم الشرعي من الراوي، بل هذه الفقرة ناظرة إلى إرجاع الشيعة في معالجة أمورهم والوقائع الخارجية التي تحصل لهم من مسائل الأموال وغيرها من الأمور العامة المرتبطة بالمسلمين، فهذه الفقرة ترجع الشيعة إلى الخبير بالرواية وهو الفقيه الجامع للشرائع. إذن خلاصة تقريب المحقق النائيني للاستدلال على ولاية الفقيه المطلقة بالفقرة الأولى، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. تقريب المحقق النائيني أن يستظهر من لفظ الحوادث الأمور والوقائع وليس الأحكام الشرعية، فمن استظهر من لفظ الوقائع خصوص الأحكام الشرعية استدل بهذه الفقرة على جواز التقليد، ومن استظهر من لفظ الحوادث خصوص الوقائع استدل بهذه الرواية على ولاية الأمر وولاية الفقيه، ويرى أن هذه الرواية أجنبية عن جواز التقليد. إذن نحن والاستظهار، ولا بد من بيان القرائن المعينة على الاستظهار، ونذكر قرينتين تساعدان على استظهار المحقق النائي. القرينة الأولى السياق العام للتوقيع الشريف، فقد وردت عدة فقرات في رواية إسحاق بن يعقوب، وورد السؤال عن الحوادث الواقعة في سياق عام عن عدة قضايا خارجية وأمور عامة غير مرتبطة بالحكم الشرعي، نظير المنكرين لغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وظهور الفرنج، وإثبات قتل الإمام الحسين عليه السلام، والتبشير لمآل محمد بن علي بن مهزيار، لاحظوا كلها قضايا خارجية، وحال محمد بن شاذان وأبي الخطاب. نعم وردت في بعض الفقرات جمل تعرضت لأحكام شرعية، إلا أنها قليلة جدا بالنسبة إلى مجموع القضايا المطروحة. إذن القرينة الأولى: سياق التوقيع شاهد على أن المراد بالحوادث القضايا الخارجية والأمور والوقائع والقضايا العامة التي تقع في المجتمع. هذه القرينة الأولى، التمسك بالسياق العام. القرينة الثانية: إن السؤال في الرواية إنما كان عن مرجع الفصل في الحوادث عن الإمام الذي غاب عن الساحة، فالسؤال عن مرجع الفصل أقرب من السؤال عن الأحكام الشرعية، إذ أن الأحكام الشرعية يمكن الوصول إليها من خلال مكاتبة الإمام عليه السلام عبر السفراء وعبر وكلائه، بل إن نفس التوقيع عبارة عن أسئلة شرعية وعبارة عن رجوع إسحاق ابن يعقوب إلى الإمام الحجة عن طريق سفيره الثاني محمد بن عثمان بن سعيد. إذن التوقيع ليس عبارة عن السؤال عن الأحكام في عصر الغيبة الصغرى، يعرف إسحاق ابن يعقوب والشيعة أنهم إذا كانت لديهم مسألة شرعية يكاتبون الإمام عن طريق سفيره الخاص، ولكن هناك قضايا خارجية كقضايا القضاء والمنازعات التي تتطلب وجود شخص حاضر، وكقضايا تتعلق بالحكم الإسلامي وولاية الأمر، هذه تحتاج إلى وجود شخص والإمام عليه السلام غائب. إذن السؤال عن الحوادث الواقعة ليس سؤال عن حكم الحوادث الواقعة، وإنما السؤال عن مرجع الحوادث الواقعة. لو كان السؤال عن حكم الحوادث الواقعة لتم السؤال عن الوقائع من قبل الإمام عليه السلام، وأيضا يعرف السائل أنه إذا حدثت حادثة واقعة يكاتب الإمام ويسأل من الإمام عليه السلام من خلال السفير الثاني الموجود، ولكن السائل يسأل عن مرجع الحوادث الواقعة، يعني في القضايا الخارجية وفي الأمور العامة المتعلقة بالمسلمين وبالمجتمع. إلى من أرجع؟ من الذي يحسم؟ من الذي يفصل؟ فاقتضى أن يسأل السائل من الإمام عليه السلام عن مرجع الفاصل في الحوادث الواقعة في حال غيبة الإمام. إذن هاتان القرينتان تساعدان على انعقاد معنى الأمور والوقائع من لفظ الحوادث الوارد في فقرة الاستدلال.
ممكن المناقشة؟
تفضل.
مثلا في القرينة الأولى طبعا نسلم بها للقرينة السياقية، نسلم بها على من يقول بحجية القرينة السياقية، وإلا بعضهم لا يقول بحجية قرينة السياق.
نعم.
ثانيا نقول أنه حتى في هذه لو سلمنا بها قرينة السياق، من أين يتضح لنا إثبات الولاية؟ إذا كان السؤال عن أحكام أو بعضها قضايا خارجية وأرجع الإمام، مجرد إرجاع الإمام من أين يثبت أنه للمرجوع إليه ولاية على الراجع؟ هذا بالنسبة إلى القرينة الأولى وهي القرينة السياقية. القرينة الثانية السؤال إنما كان عن مرجع الفاصل، فيأتي فيها نفس الكلام أيضا، وإن كانت القرينة الثانية أقوى من القرينة الأولى، لكن من أين يثبت أنه إذا رجع إلى شخص وفصل في القضية الخارجية يثبت أن له ولاية عليه، بالذات إذا كانت إذا كان المراد إثبات الولاية المطلقة.
بارك الله فيكم. هذه المناقشات تامة، ونحن إلى الآن ما ناقشنا شيء، ولكن تفضلت علينا واستفدنا كثيرا، بارك الله بكم. سيأتي إن شاء الله من خلال التقريب الثاني ستتضح بعض المناقشات للتقريب الأول، وإلا إحنا مناقشتنا النهائية ستتم في الأخير. الأخير نحن أجلنا البحث في الأخير وهو السند، يعني نحن الرواية ما نقبلها، فبالتالي الدليل الأول غير تام عندنا فضلا عن فقه الرواية. عموما المناقشة الأولى التي تفضلتم بها في محلها، وهذا هو المعروف بين المعاصرين، أنه القرينة السياقية لا تفيد التعيين. نعم ربما ترقى إلى مستوى التأييد، يعني يمكن القرينة الأولى أن تكون مؤيدا لاستظهار الوقائع والأمور من لفظ الحوادث، ولا تكون ماذا القرينة السياقية معينة، يعني لا تفيد تعيين أن يكون الظاهر من لفظ الحوادث هو الوقائع والأمور. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. بالنسبة إلى القرينة الثانية، لا دليل على حصر الرجوع في الحوادث إلى خصوص مرجع الفاصل، قد يكون الأعم، وهو التقريب الثاني الذي سيأتي للمحقق الأصفهاني. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني وأما ما يتعلق بالحوادث الواقعة مطلقان من أحكام ووقائع، فيشمل ولاية الأمر الأمور والوقائع، ويشمل المرجعية الأحكام. التقريب الثاني، بارك الله فيك شيخنا، التقريب الثاني للمحقق الأصفهاني في كتاب المكاسب صفحة 414، التقريب الثاني أن يقال بانعقاد عموم للفظ الحوادث يشمل الوقائع والأحكام معا على حد سواء، فالسائل يسأل عن حكم الحوادث الواقعة ويسأل عن حكم المسائل المستحدثة التي لم يعرف حكمها، كما يسأل عن مرجع الفاصل ومرجع اتخاذ القرار في الوقائع والأمور التي تحصل عند غياب صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إذن لفظ الحوادث جمع محلى بألف ولام. الحوادث حوادث جمع حادثة وهو محلى بألف ولام، والجمع المحلى بألف ولام من علامات العموم كما ذكر في أصول الفقه. فالحوادث يدل على العموم فيشمل حكم الحوادث ومرجع الحوادث. حكم الحوادث إشارة إلى المرجعية في الفتوى والفرق. فصل مرجع الحوادث، مرجع الفصل في الحوادث يشير إلى ولاية العام. لاحظ نص المحقق الأصفهاني في كتاب المكاسب صفحة 414. يقول المحقق الأصفهاني: إن عموم الحوادث لكونها جمعا محلا باللام يقتضي أن يكون الفقيه مرجعا في كل حادثة ترجع فيها الرعية إلى رئيسهم، سواء تعلق بالسياسات أو الشرعيات، دون خصوص الشبهات الحكمية والمسائل الشرعية بإرادة الفروع المتجددة في الحوادث الواقعة. إلى هنا في درس اليوم. أولا شرعنا في الباب الأول الأدلة على إثبات ولاية الفقيه، وقبل أن نشرع في الأدلة بينا الأصل الأولي في المسألة وهو عدم ولاية أحد على غيره. ثم شرعنا في القسم الأول من الأدلة وهي الأدلة النقلية، ثم شرعنا في الدليل الأول من الأدلة النقلية وهو توقيع الحوادث الواقعة ورواية إسحاق بن يعقوب. قلنا إن الاستدلال بها يتم بفقرتين، الفقرة الأولى وأما الحوادث الواقعة، والفقرة الثانية فإنهم حجتي عليكم. شرعنا في بيان الفقرة الأولى، قلنا يتم الاستدلال بها بتقريبين: التقريب الأول للمحقق النائيني والتقريب الثاني للمحقق الأصفهاني. التقريب الأول للنائيني يتم من خلال قرينتين: تقريب النائيني استظهار معنى الوقائع والأمور من لفظ الحوادث لقرينتين، القرينة الأولى قرينة السياق، والقرينة الثانية استظهار ماذا؟ مرجع الفاصل وليس حكم الحوادث، مرجع الفصل في الحوادث. التقريب الثاني للمحقق الأصفهاني الاستدلال بالعموم، فالحوادث جمع محلى باللام وهو يفيد العموم، فكما يعم الأحكام الشرعية للحوادث يعم أيضا مرجع الفاصل في الحوادث. هذا تمام الكلام في الاستدلال على ولاية الأمر بالفقرة الأولى وأما الحوادث الواقعة. وأيضا ستأتي مناقشة، مثلا نقول لا أقل من الإجماع، بعضهم يرى هكذا أنه لا نستظهر الأحكام الشرعية ولا نقطع ولا نستظهر ولاية الآن، فتكون الرواية مجملة فيسقط الاستدلال بها. إلى هنا تمسكنا بالفقرة الأولى، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يبقى الكلام في الفقرة الثانية: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، التمسك بالفقرة الثانية بما أنه فيه اعتراضات واعتراضات على الاعتراضات نوكله إلى درس الغد إن بقينا أحياء. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.